قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنصف نصف العشر. رواه أحمد والبخاري، وللنسائي وأبي داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا أو كان بعلا العشر، وفيما سقيت الثواني والمطه نصف العشر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. لما انتهى من الحديث عن زكاة الخارج من الأرض وبيان ما تجب فيه من الخارج، بيّن المقدار، أراد أن يبين المقدار الذي تجب فيه الزكاة والحد، وذلك بنسبة الخارج إذا بلغ النصاب فيما سبق. فإذا بلغ النصاب وهو ما يقرب يعني من 590 أو 595 أو 600، يعني من هذا حول هذا من الكيلو، فإنه يعتبر الذي هو الخمسة الأوسق، وهو يعني تحديد تقريبي كما مر معنا في السابق أنه 600 وما يقرب من 53 كيلو جرام، كما قال القرضاوي في كتاب الزكاة، وهو تقديري، هو يعني تقدير تقديري وليس يعني يجب التحديد به. فيقول في هذا: إذا بلغ ففيه العشر أو نصف العشر، فيه العشر أو نصفه. فالعشر يعني فيما كانت الكلفة فيه والسقي فيه بالمؤونة، وأما إذا كانت السقي فيه يعني مثلا بكلفة، إذا كانت السقي فيه بكلفة ومشقة، فمعنى قوله بلا مؤونة يعني ليس فيه تعب ولا مشقة، مثل الذي تسقى بماء الأمطار وكذلك مياه العيون والسدود، إذا كان ليس هناك كلفة وليس هناك يعني مشقة، وإنما هي عبارة يعني شيء يسير، فهذا لا يعتبر في كلفة، فيه العشر كامل، يعني عشر ما يخرج منه إذا بلغ نصابا كما فوق. وأما ما كان فيه المشقة يعني نصف بالمشقة ففيه نصف العشر كما ورد في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهنا النضح أو تسمية المقصود به النواضح، يعني يقاس عليه كل ما كان فيه مشقة، كل ما كان فيه مشقة فإنه يدخل في هذا، يعني يسقى بالنواضح، يسقى بالمكاين، يسقى يعني بالأجرة، يعني ما يستطيع الإنسان يعني فيسقيه بالأجرة بالساعة ونحو ذلك، فهذا يدخل في ما سقي بالنضح لأنه في معناه، لأن الكلفة والمشقة موجودة فيه. لكن لو اشترك يعني بعضه بالنضح يعني بالمؤونة وبعضه بدون مؤونة، قالوا ينظر فيه إلى الغالب، يعني ما كان الغالب فيه السماء وما ليس فيه مشقة ففيه العشر، وما كان الغالب فيه التعب والمشقة ففيه نصف العشر، وما يعني تساوت ففيه ثلاثة أرباع العشر. والحديث الأخير: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والأنهار والعيون أي لا كلفة فيه ولا مشقة، وإنما هي أحباس تحتبس المياه ثم ترسل ثم تغلق، فهذه لا ضرر فيها ولا كبيرة يعني مشقة. أو كان بعلا يظهر، والله أعلم، أن المقصود بالبعل هنا أو البعلي ما كان على يعني من غير ماء المطر أيضا، يعني لو يأتي المطر مرة واحدة يكفي أن الأرض تأتي وتؤدي يعني مثلا ثمرتها مرة أو مرتين أو أكثر على حسب طيب الأرض، حسب طيب الأرض فهي تؤدي يعني نتاجها ولو لم يشق مطلقا. هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنه ذكره قسيما لما سقي بالنضح وقسيما لما سقي بماء السماء، وقال أو كان بعلا وهذه أو هنا للتنويع أو للتنويع، فيدل هذا على أن الفعل والله أعلم المقصود به ما كان من غير سقي لا بالسماء ولا بغيره، وإنما يحتفظ بالماء. وكان يعني منها ما أمسك الماء فشرب الناس وسقوا، فهذا أيضا من نوع من الأراضي التي تمسك الماء فينتفع الناس منه، ينتفع الناس منه. فإذا معنى قوله بعل أو بعلي يعني من غير سقاية، من غير سقاية، فهو لا يعتمد على سقاية بل يؤدي ثمرته من غير أن يسقى. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وحديث صحيح في هذا التقسيم.
ويجب إخراج زكاة الحب المصفى والثمر يابسا لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلص العنب زبيبا كما يخلص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما.
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، يقصد بهذا يعني أن من الثمار ومن الحبوب المقصود هنا عندنا الخرس، متى يخرس؟ ثم متى يستقر الوجوب؟ متى يستقر الوجوب؟ وبعد ذلك متى يخرج؟ فهذه ثلاثة مراحل، هذه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الخرس، يخرس وهو رطب، الثمر رطب والحب إذا اشتد، وذلك أنه إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاح الثمر فقد أمن العاهة كما ورد في الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد في سنبله، لأن الثمر إذا بدأ صلاحه يعني بدأ يحلو ويصلح للأكل فإنه يبدأ بإذن الله تعالى يأمن العاهة. وكذلك إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب فإنه يأمن العاهة، يأمن العاهة، فلو نزلت عليه أمطار أو غير ذلك لا تضره بإذن الله لأنه مشتد. ويترك الخارس عندئذ، يأتي الخارس فيخرس. ما المعنى الخرس أصلا؟ معنى الخرس في هذا المسألة هو أنه يقدره إلى يبس كم يكون، ولا يقدره بما هو موجود الآن رطبا أو أنه لا زال يعني فيه طراوة، لا يعني ما لا يقدر. لو قربنا أن النخلة يعني فيها وهي رطب مثلا 100 كيلو، النخلة الواحدة فيها 100 كيلو، إذا الآن وزن وهو رطب 100 كيلو، لكنه إذا يبس ينقص إلى 70 كيلو، فما الذي يخرس؟ يخرسه على أنه سيؤول إلى 70، لأنه قال تخرس الزبيب، والخرس يسبب. فهم يمرون على أصحاب الفروض ويمرون على أصحاب النخيل، كما ورد في الحديث الصحيح أنه كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يخرس والتمر لا زال في أمهاته وهو رطب، وهو رطب، فيخرسه بمعنى أنه يقول أتوقع أن يكون كذا، يخرسه عليهم أنه سيكون كذا ويسجل هذا الخرس. لكن أولا يحسب حساب أنه سينقص، والشيء الثاني يقول أهل العلم يجب عليه أن يترك شيئا في تقدير الخرس لحاجته، يعني ما يقوله الإنسان، وذلك يقدر بنحو الثلث، يقدر بنحو الثلث. قالوا فإن لم يقدره بشيء وخرسه جميعا لصاحبه أن يأكل، له أن يأكل منه حسب حاجته، يأكل منه حسب حاجته. ولهذا فبعض الناس يبيعه رطبا التمر ويشرف في بيعه رطبا، فبهذه الحاجة يعني يتعدى القدر الذي يكون حاجة التي إذا يبس أصبح العدد منه قليل جدا، فيخرج من هذا ما كان قرص عليه سابقا. يعني بعض الناس يبيع التمر كله بسر أو يبيعه وهو رطب ثم لا يبقى شيء للفقراء والمساكين، فبهذه الحالة يقدر عليه وقت الحصاد بما قرص عليه مع استثناء يعني الحاجة أو القدر الذي استثني، وكذلك إذا كان يابسا. ولهذا قال أن يخرس العنب زبيبا، أي إذا صار زبيبا كم يكون، ويخرس التمر يعني الرطب إذا صار تمرا. هذه المسألة. يبقى المرحلة الثالثة وهي مسألة استقرار الوجود، مسألة أو الثانية هي مسألة استقرار الوجود. استقرار الوجود إذا وضع التمر أو التمر وما شابه ذلك في مكانه الخاص به ويسمى الجريد، يسمى الجريد يعني. ولهذا يعتبر الجريد الحرز الذي إذا أخذ التمر منه ما يبلغ قيمة المجن أو ثمن المجن قطعت يد السارق به، لأنه هو الحرز بالنسبة له. ثم بعد ذلك يؤخذ يعني والحب في أيضا مكان يسمى البيذر، هذه أسماء كانت تعرف في مكان ما يوضع تصفية الحب، ما تصفية الحب يستقر الوجود إذا وضع، لأنه في هذه الحالة أصبح قادر عليه ويستطيع أن يتصرف فيه. لكن لو هلك يعني ما فيه من التمر أو الحب هلك بفعله ليس له فيه يعني تفريط، فإنه لا شيء عليه. هذه مسألة مهمة، يعني هو إذا هلك من غير تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن الزكاة، أما إذا فرط فإنه يضمن، لأن هذا الحق يعني قد أصبح واجبا واستقر بهمته بوجوده في مكان يعني الإحراز وهو الجريد أو ما يسمى بالبيدر. طيب متى يخرج؟ هنا مسألة، وهي مسألة أن بعض الحقوق مثل الأرض ومثل أحيانا بعض النوع من الحنطة يسمى العلس، يسمى العلس أو العلس، هذا النوع يعني لا يكون إلا في القشر، يعني بحيث لو أخرج من القشر فسد الاعتبار يفسد، فكيف العمل؟ قالوا إنه يقدر يعني يقدر زكاته إذا صفي كم يكون، ويخرج منه قشرة بقشره ثم يصفيه صاحب الذي، أو يصفيه يلزم بتصفية إذا أبى يلزم بالتصفية وخرج الزكاة، ثم وبعد ذلك بشأنه يعني يدخره أو يبيعه وكيف. ثم إذا صفي الحب عند إذن وكذلك كيل التمر يخرج الزكاة منه وجوبا، وتكون في ذمته يعني في هذه الحالة، لأنه أصبح محرزا لها قادرا على تسليمها وإيصالها إلى يعني مستحقها.
فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نقلا لما تقدم،
يعني لو استعجل الأمر وأخرج من الرطب الزكاة قال لا يجزئ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرص عليهم وهو رطب. وأما إذا سار يعني الإخراج وبعد السعاة يعني كان يبعث من يقدر، ثم بعد ذلك بعد السعاة للتخليص واستحصال الزكاة، فإذا أصبح هنا يعني مرحلة وأمران، التقدير في وقت والتحصيل في وقت آخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه وهو رطب، مع أن أحيانا تكون حاجة من الناس أيضا من فقراء ومساكين إلى الرطب، ومع هذا ما كان يخرج منه إلا إذا يبس. وكذلك بالنسبة للحبوب ما كان يخرج منها إلا إذا صفيت ونقيت، فإنه أصبحت كيلت حتى يعرف المقدار أيضا، لربما لا يبلغ حتى المصاب، ففي هذه الحالة يعني يجب بها يجب إخراج في هذه الحالة. طيب لو فرضنا خالف وأخرج قال تفع زكاة، وهذه مثل الذي يذبح يعني دون السن المعتبر شرعا، يعني يذبح دون 6 أشهر في الأضحية أو في الهدي فإنه لا يعتبر، ومن يذبح أيضا قبل الصلاة العيد فإنها تعتبر لحم، يعني لا ينال الأجر الذي يكون في الأضحية أو يكون في الهدي حتى يكون في وقته المحدد شرعا، فهذا مثله يقع نفلا وتلزمه الزكاة فيما بعد بالمقدار الذي وجب عليه. ولا يسمى حديث عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، هذا رواه الترمذي وقال هو حديث حسن غريب، وضعفه الدارقطني بالإرسال، قال هو المرسل، والشيخ الألباني حكم عليه بالضعف لهذا، ولكن الصحيح أنه صحيح مرسل، نعم يعني صح أنه صحيح مرسل، نعم كيف ضعيف، وإذا كان مرسل يكون ضعيف، ولكن إذا عرضه غيره أو وصل من وجه آخر، لعله عند الترمذي وصل من وجه آخر فرآه حسنا، ما يجوز إخراج الرد، يعني إذا كان يجمعه مع بعضه فيخرج منه. وإذا كان كل صنف يجعله لوحده فإن بلغت زكاة يعني كل واحد منها يعني بلغ حد الزكاة فيخرج منه، إذا بلغ كل واحد النصاب فيخرج منه، وإذا بلغ بعضه النصاب وبعض الآخر دون النصاب وبلغ البعض الآخر دون النصاب في هذه الحالة يعني يخرج على الأقل من الأمر المتوسط. ولهذا فإن الذين يخرجون لأن يعني الأشياء التي تكون غالية الثمن تكون نادرة وقليلة أشجارة، بينما الأشياء الأخرى التي تكون متوسطة أو تكون رخيصة تكون أشجارها كثيرة لأن أشجارها متوفرة. ففي هذه الحالة لابد من المواساة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الذي يخرج في هذه الحالة من الوسط، يعني ليس من الرديء وليس من الجيد، وهذا قياسا على ما قاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه يخرج واتقي كرائم أموالهم، لا يأخذ من الكريم مرة ولا يأخذ من الرديء، لا بد يأخذ من الوسط. إذا كان كل من الرديء والوسط والجيد يبلغ نصابا مستقلا فيخرج من كل زكاة، وهذا لا غبار عليه. لكن لو أن بعضها لا يبلغ نصاب فيكمل، والصحيح أيضا في ثمرة العام الواحد أنه بعضها يكمل البعض الآخر، يعني لو فرضنا بعض النخيل يحمل مرتين في السنة، الذرة في بعض البلاد مرتين أو ثلاثة في السنة كما في اليمن، فهذه في هذه الحالة يجمع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وأحيانا تختلف، بعضها جيد وغالي وبعضها رخيص وبعضها متوسط القيمة، ففي هذه الحالة يعني إن كان يخلطها مع بعضها فيخرج من هذا المخلوق، إن كان لا يخلط يعني هذا يجعل كل صنف لوحده وبلغ كل صنف زكاة قدر ما يزكى فيخرج منه، من الجيد يخرج زكاته ومن المتوسط يخرج زكاته ومن الرديء يخرج الزكاة، وإن كان يعني لا يبلغ فيأخذ من المتوسط زكاة الجميع، يقدر كم يطلع الجميع ثلاثة أنصبة أو أربعة أو خمسة فيأخذها من المتوسط فيصير فيه معادلة يعني الغنم بالغرب.
وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرح.
وسنة يعني يشرع هذا، وإن فإنه لا يجب، يعني الأصل في المسلم أنه يتقي الله عز وجل في ثماره وفيما في يده من التجارة وفيما في يده أيضا ويعني تحت يده من المواشي، فلا بد أن يتقي الله عز وجل في الزكاة إذا جاء الحق، وأنه لا يأكل منها يعني يأكل من هذه الأشياء إلا بقدر حاجته، وقدر حاجة الإنسان معفو عنها، يعني هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، يعني قدر حاجة الإنسان معفو عنها، ولهذا قدرها بعضهم بالثلث، يعني أنه يترك له الثلث لا يقدر به شيء يعني في الغالب، ولكن هذا قد يكون كثير الثلث، وأحيانا قد يكون قليل نفس المزرعة صغيرة فيكون قليل لا يشد الحاجة، فالتقدير بالثلث أو شيء هذا مسألة مقاربة أو من باب التقريب، إلا فليس هناك نص، وإنما له أن يأكل ويشرب ويتصدق منه بقدر ما في هذا البستان، لكن بالنسبة لما يبيعه فهذا أكثر ما يفعله الناس الآن، فهم يبيعون في هذه الحالة كثير من ثمر البستان من التمور، هل يعتبر في هذا الحالة التمر الموجود هذا الذي يباع يعني من الزكاة إذا خلصت عليه، أو أن هذه الدراهم التي يأخذها يعني حتى يحول عليها الحول ثم يعني فيها الزكاة؟ الذي يظهر الله أعلم أن الأصل ما دام بدأ الحلاوة وجبت يعني بدأ يعني يجب فيها الزكاة، فما دام وجب فيها الزكاة يخرج لو لم يأتيه المصدق، لنفرض أن المصدق ما جاء، فإن كان المصدق يأتي مثلا ولكن يأتي متأخر فعليه أن يخرج مثلا، لأن الآن يبيع أكثر الناس يبيعون يعني النخل رطب، لا يبقى شيء للبقية فيما بعد، لأنه إذا ما بقي إلا الشيء اليسير ما يطلع نصاب أو نصابين أو ثلاثة مثلا، ثم يقوم باع بملايين الريالات من الرطب، فيضيع حق الفقراء والمساكين. يقول له لا، نحن يعني نخلص عليك، وهذا التمر الذي موجود يبلغ إذا يبس الحد الفلان ونضع عنك هذا الثلث مثلا أو كذا، يعني من أجل أكلك وشربك ونحو ذلك، وما عداه فيجب عليك إذا يبس أن تدفع كذا من التمر. فلو فرضنا يبس وليس عنده شيء، عليه أن يشتري تمرا ويأتي بزكاة في هذه الحالة. ليش؟ لأنه تصرف فيه بالبيع، تصرف فيه بالبيع، وربما يكون يعني في هذا حق الفقراء والمساكين، فحقه الذي باعه ما لا اعتراض لنا عليه، ولكن حق الفقراء والمساكين هذا لا بد أن نعمل فيه بالأحق لهم. فإذا أقول تصرفك هذا يعني طبعا نحن لا نعترض عليه، ولكن نعترض على أنه لا بد أن تزكي، أن تزكي ما كان واجبا عليك من التمر أو من الحبوب إذا اشتد وباعها بسنابلها، فإنه يجب عليه أن يدفع الزكاة ولو بشراء، يعني يشتري ما يشابه المخرج ثم يدفعه للفقراء. وهذه السنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ورد فيه النص الثابت في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وكان من المقدرين، لأن الناس يختلفون في التقدير، وهذا يعني فيه أهل الفرس الذي يخرصون لأنهم أهل ثمار وأهل زروع، ويعرفون القدر المخرج ويعرفون قدر الرطب إذا يبس، فكان يبعثه إلى خيبر، وكان فيها الخراج النصف على لأهلها مقابل العمل، والنصف للمسلمين، حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه ثم قسم خيبر بين المسلمين. ففي هذه الحالة السنة إذا بدأ الصلاح في التمر وبدأ اشتداد الحب أن الحاكم يرسل من يخرص ويتبين هذه المساحة، إذا كانت مثلا طولها كذا وعرضها كذا من البر، فإنها تنتج إذا يبست كذا، فيقدر بالتقدير، وكما قلنا يضع عنه بعض الشيء لحاجته، ثم يقدر كم تظهر. فإذا كانت تظهر مثلا يعني حتى معينا ثم بعد ذلك ظهر بخلافه وهو أقل بدون تصرف يعني منه وبدون إضراب، فإنه إن نقص عن النصاب لا زكاة عليه. وإن كان تصرف به ببيع أو نحو ذلك ولم يكن ذلك البيع لحاجة، وإنما كان يعني لجمع المال، ففي هذه الحالة أنقص النصاب هو، فيخرج القدر الواجب عليه الذي كان الخارص قد قدره. وشرط كونه مسلما هذا لا خلاف فيه، لأن غير مسلم ليس أمينا وليس عدلا مهما كانت معرفته ومهما كان دقته، لا نثق في قوله ولا ليس له عدالة أصلا. وكذلك يشترط أن يكون أمينا، يعني لا يحيد، معنى الأمانة هنا يعني أن يكون تقيا يخاف الله عز وجل، لا يميل يعني إلى الشخص الذي يخرص عليه فيعني تكون هناك خرابة أو صلة أو يعني شيء من هذا فيميل ويجحد بحق الفقراء والمساكين، ولا تكون هناك عداوة بينه وبين الإنسان فيميل أيضا عليه في التقدير ويأتي بأشياء لا يعني لا تستحق هذا. فالأمانة، ولهذا يعني قال الإمام المؤذن مؤتمن، أما أمانة هذه، لأن الوقت هنا دقة ومحافظة على صيام الناس ومحافظة على عورات الناس إذا كان يؤذن على المناير فيكشف البيوت وغير ذلك من الأمور، أمين. فهناك أمانة في مثل هذا الشخص وهو المؤذن، فكذلك هذا الشخص الذي يعني يقدر الأشياء هو أمين. ومعنى الأمانة هنا يعني معنى الأمانة هنا أنه لا يكون يعني مجحفا لا بحق الفقراء ولا بحق الشخص الذي يعني يخرص عليه. قال لما تقدم يعني من الخبر عن ابن رواحة في قصة خيبر وغيرها، لما جاء يعني المصدق إلى أهل يعني، وقوله أيضا لمعاذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وسؤال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم في البقر، فإنها كانت هي الماشية الموجودة في اليمن، وأمره أن يأخذ من كل 30 تبيع، من كل 40 مسنة. هذه طبعا الأمور أو هذه التحديدات، يعني يبعث المصدق على رأس العام في هذه الحالة أن يأخذها ويجديها بدون أن ينظر، يبعثه مرة أخرى، لأنه إذا حال الحول عليها ما يحتاج أن يرسل إليه من يصدق مرة أخرى وفي مرة من يكبر. لكن في الثمار وفي أيضا الحبوب يحتاج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى إذا بدا الصلاح واشتد الحبل يخرص حتى يحافظ على حق الفقير، والمرة الثانية في وقت القبض. فهنا قوله وسنة يعني البعث. نعم.
وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه.
هذا الأمر طبعا قول الأجرة، يعني الأصل في هذا يعني أنه يخرص فهو يقدر، فعلى كل حال يرجع فيه إلى يعني تقدير الحاكم وتقدير يعني طلبة العلم إذا قدروا. الآن الذي يخرج طبعا أكثر هؤلاء الذين يخرجون موظفون، فهؤلاء لهم أجرة إما بالانتداء أو بإثمان المسلمين لهم أجرة، فيعني ما في داعي إلى أن المصدق نفسه يعني يأخذ من الشخص صاحب الثمرة أو صاحب الماشية، لا يأخذ منه أجرة في هذا الحال ما دام يأخذ على عمله أجرة. ما يجوز له أن يأخذ أجرة ثانية من الشخص، لأن له أجرة على عمل حاسب عليه مقابل عمله، فلا يجوز له أن يأخذ منه. لكن لو فرضنا ما له أجرة وإنما يخرج يعني من غير أجرة، فيلزم صاحب المال أن يدفع له أجرة كما هو المتعارف عليه عند الناس حسب كل زمان وحسب كل مكان يدفع له الأجرة. فلو السبب في هذا لأنه يعمل في عمله عملا مأذونا له فيه فليس له أجرة، ففي هذه الحالة يلزم صاحب المال أن يدفع له الأجرة.
ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم.
بعث السعاة الذين يقبضون الزكاة قرب الوجوب، لأنهم قد لا يصلون إلا بعد استقرار الوجوب ثم تقبض. والأموال الظاهرة هنا ما عدا يعني الأدمان وعروض التجارة التي هي الماشية وكذلك الخارج من الأرض، هذه يعني الظاهرة، وما عدا ذلك يسمى من الأموال غير الظاهرة أو الأموال الباطنة، لأنه يعني يرجع فيها إلى يعني إلى ذمة الشخص، يرجع فيها إلى ذمة صاحبها، لأنه قد يعني يخفي شيء لا يعلمه الناس. وإن كانت التجارة الآن ربما تكون من الأموال شبه الظاهرة، لأن إدارة التجارة تستطيع أن تتدخل في التجارة وتحسبها وتستطيع أن تعرف يعني الموجود في المخزون مثلا والموجود من الأشياء التي تعرض للبيع، وتقديرها ليس صعبا، ولكن تركت إلى ذمة صاحبها ربما للمشقة في هذا، يعني في مشقة الإحصاء. وفي الغالب يعني الأصل يعني أنه يبعث في هذا من يقدر، لأن الناس الآن يعني ضعفت الذمة عنده، ويسجل في التجارة مثلا 50 أو 60 ألف ريال بينما تكون تجارته بمليون أو بأكثر من هذا، من أجل يعني لا يدفع الزكاة على الوجه الصحيح. فإن قدر أنه فعل هذا في مبدأ الأمر واستقر الأمر على هذا لأنه يشك أنها تذهب إلى مصارف الزكاة، فيزكي، يجب عليه أن يدفع ما عليه من زكاة ويقدر الباقي، يعني ما تبقى الذي ليس عليه زكاة تأخذه الدولة هو في ذمته ومسؤول عنه أمام الله عز وجل، فيقدر ما لديه، يعني لا يكتفي بما تصدقه الدولة. الدولة مثلا تصدق عليه تصدق دينه وأمانة عنده 50 ألف ريال تجارة، بينما عنده مثلا 500 ألف ريال تجارة، يجب عليه أن يزكي بما قيمته 500 ألف. فإن لم يدفع للدولة هذا المبلغ كله يدفع لها ما تقدره عليه من 50 وما زاد يدفعه في مصاريفه الأخرى، الفقراء والمساكين والعاملين عليها الأصناف الثمانية، لا بد من هذا وإلى أن تبقى بذمته. ولا يكتفي بأن الدولة لم تأخذ منه إلا قدر 50 ألف ريال. هذه مسألة ينبغي معرفتها.
ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها.
قبل هذا مسألة في الأرض المستأجرة، في الأرض المستأجرة، ثم تنبني عليها المسألة الثانية وهي مسألة يعني الخراج وما هي الأرض الخراجية، وكذلك هل يجتمع فيها وفي حق من يجتمع فيها. أما المسألة وهي الأرض المستأجرة، الأرض المستأجرة يعني وهي تنقسم إلى قسمين. الأرض المستأجرة أرض يستأجرها الإنسان يعني مادة، مبلغ مادي. فأنا مثلا عندي إنسان مزرعة، أقول له أنا استأجرها منك بخمسة آلاف بعشر آلاف ريال، يعني حصل فيها قليل أو كثير، فهذه بالأجرة، هذه بالأجرة. بالنسبة لي أنا صاحب المزرعة المالك الأصلي لا زكاة علي فيما يخرج منه، أنا لا زكاة علي ولا يحسب علي فيها شيء. إذا بلغ الخمسة آلاف التي أخذتها والعشرة هذه، إذا حال علي الحول مال أكتسبت، إذا حال علي الحول منذ أن اكتسبته فيجب علي الزكاة فيما اكتسبته. لكن بالنسبة لا يجب علي، لا يجب علي العشر ولا نصف العشر، ما يحسب علي أنا. لأنه في هذه الحالة يعني الزكاة تتعلق بإيش؟ بالأرض ولا بالخارج؟ بالخارج من الأرض، بدليل أنه لو تركها ما زرعها فما الذي يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء. هناك نوع آخر من الإجارة، من إجارة الأرض، وتسمى المزارعة والمخابرة، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله يعني في مكانها، وهي مما يصح ومما ثبت، وإنما نهي عن المخابرة والمزارعة التي يكون فيها غرض ويكون فيها جهالة فيما اشترط. وكان يقول أما الجهة هذه فهذه نتاجها لي، وأما هذه الجهة فنتاجها لك، فيختلفون، فهذه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأما ما عداها فالمقابرة والمزارعة بقيت إلى عهد عمر رضي الله تعالى عنه، والأصل فيها قصة خيبر، فهذه واضحة لأنها بالنصف. فهذا المزارعة والمخابرة جائزة، تقول لشخص هذه المزرعة تزرعها، وما حصل بيني وبينك نصف أنصار، لي الربع ولك ثلاثة أرباع، لي الثلث ولك ثلاثة ثلثات، هذه يجب فيها يعني الزكاة، يجب فيها الزكاة في القدر المخرج، في القدر يعني القدر البالغ. إذا بلغ الكل زكاة، مثال نزكي أولا ثم نعطي كل ذي حق حقه. طيب نفرض ما قسمناه نصفين على هذا، إذا كان عليهم العشر على هذا نصف العشر وعلى هذا نصف العشر، إذا كان عليهم كلهم النصف العشر فعلى كل منهم ربع العشر، على هذا ربع العشر وعلى هذا ربع العشر، هذا فيما لو أخرجت، فيما لو يعني قسمت قبل أن تخرج الزكاة. ولكن الأصل في هذا ألا تقسم حتى تخرج الحق، وآتوا حقه يوم حصاده، ثم بعد ذلك يوزع على حسب النسبة التي اتفق عليها صاحب الأرض، واتفق يعني مع المزارع الذي أو الذي المزارع الذي أخذ ليزرع أو ليستثمر. إذن أصبح عندنا هنا يعني صورتان، صورة صاحب الملك ومالك الرقبة لا زكاة عليه، وهي ما إذا استاجره بمبلغ، وأما إذا كان بمخابرة أو مزارعة فإنه يجب في القدر المخرج إذا بلغ نصابا حسب النسبة العشر أو نصف العشر، يقسم على حسب النسبة التي تكون للمالك وللمستاجر فردا أو أكثر من فرد. ننتقل إلى المسألة التي معنا وهي العشر والخراج. يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. الأرض الخراجية كما فسرها فيما بعد يعني ما فتحت عنوة، ما فتحت عنوة ودخلها المسلمون بالقوة، وكان هناك جيوش تمنع دخول الإسلام، ففي هذا يشرع يعني دك هذه الجيوش حتى يدخل المسلمون إلى هذه البلاد فيفتحونها، لأن الأصل أن هذه الجيوش حالت، فالأصل حالت بين الناس وبين تعاليم الإسلام، لأنكم تعلمون أن تعاليم الإسلام الآن لا تصل إلى الناس، لا تصل إلى الناس بسبب التشويه. الإسلام الآن يشوه في الغرب، يشوه في الشرق، ويقال هؤلاء مجرمون وهؤلاء سفاحون وهؤلاء ناس متأخرون ولا يعيشون إلا على السيف وعلى يعني البطش. ف فيصورون المسلمين بأبشع الصور، فتبقى هذه الصور مرتسمة في كثير من نفوس الناس في بلاد المشرق وبلاد المغرب. مثل هؤلاء طبعا لا بد من إيصال الدعوة إلى الله عز وجل إليهم، فأحيانا قد يصل الدعاء ويبينون الحق للناس، ولكن لا يتبين الحق واضحا وجليا إلا إذا كان هناك مجتمع مسلم يطبق شعائر الإسلام وأحكام الإسلام فيرونه واقع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا بدأ المد الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح شبه الجزيرة العربية يعني خاضعا لحكم الإسلام والمسلمين، بل وغزوة تبوك بداية للخروج عن نطاق الجزيرة العربية، لأن الإسلام ما جاء لمجموعة من الناس ولا لقوم بأعيانهم. دين محمد صلى الله عليه وسلم دين عالمي جاء لفتح الأرض كلها ولتكون كلمة الله هي العليا في الدنيا كلها. إذا انحسر اليوم هذا فإنه يعني يرجى من الله عز وجل خير كثير إذا قام شباب الدعوة إلى الله عز وجل والصحوة الإسلامية بالدعوة وتجميع الناس على الحق والخير، فإنه لا يعني ليس ببعيد أن يعود ذلك اليوم التي تنطلق فيه الدعوة إلى الله عز وجل مرة أخرى، وتدك الجيوش التي تحول عقبة دون بيان الحق للناس ودون أن يرى الناس العدالة التي في الإسلام. فنحن عندما نتحدث عن العدالة في بلاد الغرب أو بلاد الشرق وتكون بلاد المسلمين خالية من العدالة، هذا لا يكون فيه إلا دعوة للجانب النظري، وهذا قد لا يجدي كثيرا، لأن الناس يعني مولعون ومغرمون بالشيء الواقع. أما أن تقول الإسلام فيه والإسلام فيه ثم يقول انظر إلى حال الطيب وحال المسلمين، بعض الناس يدعو داعية ويكون سلوكه ويعني أموره في منتهى الانحطاط، ليش؟ لكن الدعوة أحيانا تكون مصلحة أو أحيانا يكون عنده حرارة يعني حرارة إيمان، لكن سلوكه وأخلاقه على خلاف ما يدعو الناس، هذا ما ينفع، هذا لا ينفع مهما كان. لا بد أن وإن كان أدى الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من وجه، إلا أنه لا يعني يؤثر في الناس إلا الدعوة العملية، والدعوة العملية لا بد أن تنطلق من أسس وتنطلق أيضا من جهات في سبيل الله وتدك كل الجيوش والعقابين والعقبات دون الناس، لأنه بمجرد ما يدخل الناس يرى الناس الحق والتعامل الناس بالمعروف والرحمة يدخلون في الإسلام كما فعل في مصر. ما كانوا يجبرون أحدا على أن يعتقد الإسلام وعلى أن يعني إما أن يسلم وإما أن يكون يعني تحت يد المسلمين يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وكذلك تكون الجزية طريقا للإسلام. فمن هنا أصبح ما يسمى بالأرض العنوة، يعني فتحت هذه الأرض العنوة يعني بالقتال، قتل عليها قالوها حتى دخلها المسلمون واستولوا عليها، عندئذ يصبح أرضهم عنوة تعتبر عنوة، فيجب فيها الخراج، يجب فيها الخراج، وهذا الخراج أجرة، أجرة يعني تضرب على هذه الأرض على حسب ما يقدرها الحاكم في ولي الأمر في ذلك الوقت، يختلف في كل زمان ومكان. فيقال يعني هذه الأرض بأيديكم هي ملك المسلمين، والأصل فيها أنها تقسم وتوزع بين الغاربين بين يعني الفاتحين، يكون خمس منها لله وللرسول وأربعة أخماس للفاتحين توزع أسهم، ولهذا وزع يعني وزعت خيبر أسهم، ويعني أوقف يعني عمر رضي الله تعالى عنه أصلها وسبل منفعتها كما هو معروف لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا قسم. وهناك قسم آخر وهو ما يعني سلمه أهله خوفا من المسلمين دون قتال، يعني استسلموا دون قتال ولم يسلموا، يعني لو أسلموا على الأرض نفسها وبلغنا أنهم مسلمون ففي هذه الحالة لا يقاتلون وأرضهم لهم ولا يجب فيها للزكاة. هذا القسم الثاني وهو لو خافوا، لو خافوا ففي هذه الحالة يجب يعتبر أيضا من أموال الخراج فيها الخراج، وهو الأجرة التي يقدرها الحاج وأهل الحل والعقد. هناك أيضا ما كان ما صُلح الناس على أن الرقبة تبقى بأيديهم وهي لنا ملك لنا، ولكن نبقيها بأيديهم لأنهم أعرف منا باستصلاح الأرض وزراعتها فنقول لهم على حسب ما اتفق عليه وكان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمر رضي الله تعالى عنه على النصف، وهذه في خيبر النصف لهم مقابل العمل، والنصف الآخر يكون للمسلمين على حسب يعني المصارف المعروفة التي هي خمس وأربعة أخماس. هذه ثلاثة أقسام يكون فيها الخراج، والخراج هو أجرة الأرض، الخراج هو أجرة الأرض تقدر لها أجرة. قال: يجتمع الخراج والعشر في الأرض الخراجية. إذن عندنا الأرض في هذا ترجع إلى تنقسم إلى قسمين، أو تستطيع أن نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو نقول قسمين أساسيين وقسم منهما ينقسم إلى قسمين. القسمان الأساسيات أرض عشرية وأرض خراجية. الأرض العشرية هي الأرض التي أسلم أهلها عليها، فهذه فيها العشر فقط، لا يؤخذ منهم غير ذلك، العشر أو نصف العشر يعني حسب التقدير، ولهذا قال عشرية نسبة إلى العشر أو نصفه. القسم الثاني ما كانت الأرض فيه خراجية، فهذه الأرض الخراجية لا يخرج، إما أن تكون مقرة بيد مسلم كما حصل في أرض العراق وأرض مصر والشام، وإما أن تكون في أرض في يد كافر كما في خيبر. فما كانت في يد مسلم يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها الخراج ويجتمع فيها الزكاة العشر. كيف هذا؟ يعني هذه الأرض في يد مسلم، ولكن الأرض فتحت عنوة أو صورحوا عليها، أو مثلا يعني أخافوا سلموها للمسلمين فصورحوا على أنها تبقى بأيديهم. فيها الخراج يعني الأجرة، أجرتها فأجر عليهم أو على غيرهم، ما هو لازم عليهم، هم عليهم أو على غيرهم، هذا يسمى الخراج أجرتها، لأن أحيانا تكون المصلحة أن تبقى للمسلمين تبقى أصلها، ولكن يجر منها يعني يكتسب منها بالأجرة. لكن لو كانت في يد كافر مثل خيبر إنما فيها الخراج فقط الأجرة، وللحاكم أن يضع الأجرة على حسب ما يراه فيه المصلحة، ما يقرر أن فيه المصلحة، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها النصف في ذلك الوقت. مفهوم هذا؟ لأن الكافر يعني يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالكافر لا طهرة له ولا يزكى ماله، وإنما يقتصر في الزكاة على المسلم، وأما الخراج فإنه يؤخذ سواء كان بيد مسلم أو بيد ذمي. طيب إذا كانت الأرض خراجية وكانت بيد المسلم فما هو العمل؟ قال: العمل أولا يخرج الخراج الذي هو الأجرة، واجتمع فيها الخراج يعني مطابقا للإمام مالك والشافعي وأحمد أنه يجتمع فيها الخراج والعشر، قالوا لما ذكر هنا من التعليل، وضربوا لهذا مثلا، قالوا الآن يعني مثل الدكان، الدكان يؤجر على شخص، ها؟ صاحب هذا الذي يستاجر أليس يسلم يدفع أجرة الدكان؟ يدفعه، ثم إذا جاء رأس الحول يدفع الزكاة ولا ما يخرجها؟ يخرجها، فأصبح الدكان ما هو ملك له. فكذلك الأرض الخراجية ليست أصلا ملك لمن يعني تعطى بيده، ففيها الزكاة يعني حق تدخل في الأرض الخراجية. ذكر النوع الثاني قال: وما هو ما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها يعني لنا وهم يبتبقى في أيديهم مثل خيبة. فإذا ما جلى عنها أهلها هرب خوفا منا، فتعتبر بمثابة العنوة، تعتبر بمثابة العنوة. كذلك بالنسبة لما صولحوا على أن تبقى بأيديهم رقبتها ولكن أصلها ملكها لنا، فهذه كل الثلاثة يكون فيها الخراج. فإن كانت من بيده مسلم فإنها تقر يعني بالخراج، ويجب عليه العشر، يجب فيه العشر أو نصف العشر.
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار.
تضمين أموال العشر والخراج صورة هذه المسألة ومسألة القبالات كما كان هنا، وإن كان هذا يظهر أنه لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويسمى أحيانا في الدولة العثمانية عرف كما ذكرت في مجلة الأحكام العدلية وغيرها، يعني بنظام الالتزام ويقصدون بهذا كيف؟ يعني من المعلوم أنه إلى وقت قريب، يعني قبل سقوط الخلافة العثمانية وهي آخر خلافة إسلامية، قبل سقوطها كانت الأراضي المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما هي عليه، يعني تعتبر من أملاك يعني المسلمين، وتصرف الأربع الأخماس أو كل ما يأتي يعني بطريقة الخراج، وتصرف في مصارف الزكوات المعروفة. فهذه الأموال أحيانا تكون قرى، يعني المقصود بها القرى أماكن التي تزرع يسمى قرية، كما في بلاد الشام أو غيرها يسمون المكان الذي يزرع فيه قرية. فمثلا يأتي أشخاص ويدفعون للدولة التزام، يعني أو يلتزم يقول أنا أدفع لكم مثلا كذا أرض الحق، وأدفع لكم مثلا كذا من التمور أو قيمتها هذه، وأنا أخذ هذه الأرض بخراجها الذي تأخذونها أنتم. يعني الدولة لها حق الخراج في قطعة أو مساحة من الأرض. يأتي شخص ويقول أنا استقبلها، أنا استقبلها، فما يخرج من هذه الأرض لي، وأنا أدفع لكم مثلا مبلغ معين، أو أدفع لكم مثلا شيء من الحنطة أو شيء من التمر. ففي هذه الحالة قال أهل العلم إن كان سيباشر العمل بنفسه هو، يعني مثلا أنا أقول أنا أتولى العمل في هذا وأعطيكم يعني القدر الواجب علي مثلا سواء قدمه أو أخره، في هذه الحالة يعتبر أدى الأجرة عليه ولا شيء عليه لأنه عمل. لكن كونه القرية فيها العلوج يقصد إيش؟ يقصد أنه من المعلوم أنه كان العلوج يعني ما يشبهون الخدم، يشبهون الخدم، يشبهون معروفا يعني أرقة، أو ليسوا أرقة ولكنهم ما يعني ما لهم أملاك، ما لهم أملاك، فيأخذون دائما يأتون في القرى فيشتغل إما بنسبة معينة مثلا يأكل يشرب له شيء معين ويجلس في هذه البلاد يعمل. ففي هذه الحالة يستقبلها، فإن كان ليأخذ ثمرتها دون أن يعمل هو ولا أن يصرف فيها شيء فهذا ربا مثل. ليش؟ لأنه الآن يدفع تمر ويأخذ تمر بدل، ويكون فيه مفاضلة إما لهؤلاء أو لهؤلاء، والتمر بالتمر ربا كما هو معلوم، إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يعني هذا طيب أو هذا ردي ما فيه فرق، لأن كما في قصة معاذ لما اشترى له تمرا جنيبا فقال هل من أين هذا؟ أقول لتمر خيبر هكذا؟ قال لا، لكنني أخذت كان معي تمر ردي فاشتريت به تمر جنيبا الصاعين بالصاع. فقال أوه أين الربا؟ بعه، إذا كان التمر معك يعني الردي بعه واشتر به أو بثمنه جنيبا، يعني بع في السوق فزي ما يطلع، ثم اشتر بثمنه تمرا جيدا. أما تمر بتمر فهذه من الأموال الربوية التي من المعلوم أنه يعني لا بد فيها من التماثل والتقابض، ويعني كيلا بكيل ووزنا بوزن ويدا بيد، هذا معلوم. وكذلك بالنسبة للحبوب فهذه أيضا تعتبر أموال ربوية. وأما إذا كان يعني من الأبواب الأخرى باب السلف فله شروط معلومة إذا كانت ثمن ومثمن، ولكن في الغالب ما نظام القبلات هو كان عن هذا الأصل. قال في هذا ابن الأثير يعني أن تتقبل يعني تتقبل هذه القرية بأكثر أو بأقل مما يخرج منها دون أن يكون لك فيها عمل، فعندئذ ما زاد عليك ربا كونهم أخذوا ربا، وما زدت ستا واخذته يعتبر ربا، لأنها هذه أشياء يعني تدخلها الربويات إما ثمر وإما حبوب، وهذه تدخلها يعني من الأموال الربوية، ففي هذه الحالة لا يجوز. وأما إذا دخل فيها وعمل فيها يعني عملا والتزم ففي هذه الحالة لا بأس لو دفع شيئا مقدما مثلا لهم وتقبل هذه القرية على أن يعمل فيها وينتج، ربما دخول فيها وإصراف عليها ينتج فيها شيئا كثيرا فلا يصير فيه اختلاف فيما بعد. هذا معنى قوله القبالات ربا.
وفي العسل العشر،
فلهذا قول التضمين هنا يعني كونك يعني يأتي أقل أو يأتي أكثر ثم تأتي وتضمنه العشر أو الخراج، وهو ما حصل مثلا له إلا الشيء القليل، كيف تضمنه؟ تقول خلاص التزم. طيب التزم هو يعمل، إذا عمل ما أخرجه وما أنتج فيأخذ منه خراجه نصفه أو ربعه، فلا يضمن القدر الذي حدد عليه.
وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أواسطها، رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون. قال لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها، فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقية.
العسل وقع فيه خلاف بين أهل العلم في اعتبار الزكاة فيه وعدم الاعتبار، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة إذا بلغ هذا الحد الذي قدر، وهو أنه جرب العسل المعروفة يعني بالإداوة، إداوة صغيرة كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة، الإداوة القربة الصغيرة وهي من الجدي جند الجدي الصغير بالنسبة للماعز يذبح ثم يتخذ قربة ويوضع هذا على يعني النساء الصغيرات لحمل الماء فيه، وهذا أيضا يوضع للسمن ويوضع كذلك للعسل، فهو معروف لا زال موجود إلى الآن، يعني لا زال موجود إلى الآن يعرف في بعض الأماكن باسم العقة، يعني عقة السمن عقة العسل. فهذه العتاق أو هذه القرب يعني في متوسط الوزن، والله أعلم أن غالب وزنها يعني أنه يبلغ القربة والله أعلم ما يقرب من 10 كيلو أو أقل قليلا أو 8 كيلو نحو ذلك حسب القطة السمن أو العسل أو نحو ذلك، والعسل ثقيل كما هو معلوم أثقل، ولهذا من القربة هذه يعني يبلغ 10 كيلو. فذكر هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني أن رسول الله كان يأخذ أو يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة، فجعل في ذلك العشر يعني عشر ما يخرج، لكن بشرط أن يكون الحد الأدنى يبلغ هذا أي 10 قرب، وقدرها هنا في 16 رطلا عراقيا القربة الواحدة، فيكون 16 مضروبة في 10 ب160 رطلا ب160 رطل، وإذا قدر يعني الرطل الآن بنصف كيلو وفدوا 80 كيلو عسل 80 كيلو إلى 100 كيلو تقريبا هو القدر الذي هو والله أعلم الحد الأدنى فيما يجب فيه العسل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وقال أحمد أخذ منهم عمر الزكاة، قال أضرب ذلك على أنهم يتطوعون، قال لا، من أخذها منهم يعني أخذ الحق من الحقوق. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يحافظ حتى على المسنون في مثل هذه الأمور ولو لم يكن واجبا، ولكن كونه أخذها منهم هذه حقوق مالية. ومن المعلوم ما دام أنهم كانوا يدفعون رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر له يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء ربها، فإذا لم يبلغ الحد الأدنى في الزكاة زكاة الغنم أو زكاة الدراهم إلا أن يشاء ربها، لا يأخذ منه شيء إلا أن يشاء ربها. فهذا من هذا الباب، إذا كان دون العشر القرط في هذا الوزن فإنه لا يأخذ منه شيء، أما ما بلغ هذا الوزن فإنه لا بد فيه من الزكاة لظاهر هذا الحديث. والحديث الذي ذكر هنا وهو أن رجل يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له يعني نحل، وهذا النحل في خلايا معلومة الآن، خلايا معروفة خلايا النحل، ويؤخذ منها توضع في أماكن قريبة من الأشجار يعني، ولهذا يختلف لونه ويختلف طعمه ويختلف نفعه، منه عسل النحل السدر، ومنه عسل الذي يسمى عسل الطلح أو الشوكة، ومنه عسل أشياء مختلفة والبرسيم وغير ذلك من الأنواع التي يكون هو من أجودها، يعني عسل البرسيم يعني زهرة البرسيم نفسها من أجود الأنواع، ولذلك قال الله عز وجل فيه شفاء، فيه شفاء، فتجد أنه يتنوع له يعني قيمة غذائية عالية جدا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي الزاد في الهدي يعني أنه يستشفى به، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقه عسلا، قال أخي مريض بطنه يؤلمه، فقال اسقه عسلا مرتين وثلاثة، ثم قال إنه كل مرة إن أخي مريض، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. فهذه الحالة لعله يكون يعني لم يشربه على أنه دواء أو على أنه مقتنع بأن هذا فيه شفاء، فأنه فيه شفاء بإرادة الله عز وجل، لأن الدواء على نية المتداوي لا بد أن يعتقد هذا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل أن فيه شفاء. فهذا العسل هذا القول الأول وهو القول بالوجوب. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة قال معهم فيه الوجوب بشرط أن تكون الأرض التي فيها من الأرض التي تعشر، من الأرض العشرية التي تعشر. أما القول هذا قول سهل يعني ما في خلاف، بسيط الخلاف بينه وبين القول الأول، لكن قول مالك الشافعي لا زكاة فيه مطلقا، بلغ أي حد ما بلغ. والسبب بهذا قال هو مائع يشبه اللبن، فكيف يجب فيه زكاة؟ هو مائع يشبه اللبن، واللبن مهما بلغ عند الإنسان يعني من براميل من اللبن ما يجب فيها الزكاة، فهذا مثله، فنقول هذا غير صحيح، لأنه ورد في هذا القياس يمكن لا تدخل في الأرض الخارجية. ذكر النوع الثاني قال وما هو ما جل عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها يعني لنا وهم يبتبقى في أيديهم مثل خيبة. فإذا ما جل عنها أهلها هربوا خوفا منا، فتعتبر بمثابة العنوة، تعتبر بمثابة العنوة. كذلك بالنسبة لما صولحوا على أن تبقى بأيديهم رقبتها ولكن أصلها ملكها لنا، فهذه كل الثلاثة يكون فيها الخراج. فإن كانت من بيده مسلم فإنها تقر يعني بالخراج، ويجب عليه العشر، يجب فيه العشر أو نصف العشر.
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار.
تضمين أموال العشر والخراج صورة هذه المسألة ومسألة القبالات كما كان هنا، وإن كان هذا يظهر أنه لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عرف في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ويسمى أحيانا في الدولة العثمانية عرف كما ذكرت في مجلة الأحكام العدلية وغيرها يعني بنظام الالتزام، بنظام الالتزام. ويقصدون بهذا كيف؟ يعني من المعلوم أنه إلى وقت قريب يعني قبل سقوط الخلافة العثمانية وهي آخر خلافة إسلامية، قبل سقوطها كانت الأراضي المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما هي عليه، يعني تعتبر من أملاك يعني المسلمين، وتصرف الأربع الأخماس أو كل ما يأتي يعني بطريقة الخراج، وتصرف في مصارف الزكاة الزكوات المعروفة. فهذه الأموال أحيانا تكون قرى، يعني المقصود بها القرى أماكن التي تزرع يسمى قرية كما في بلاد الشام أو غيرها يسمون المكان الذي يزرع فيه قرية. فمثلا يأتي أشخاص ويدفعون للدولة التزام أو يلتزم، يقول أنا أدفع لكم مثلا كذا أرض الحق، وأدفع لكم مثلا كذا من التمور أو قيمتها هذه، وأنا أخذ هذه الأرض بخراجها الذي تأخذونها أنتم. يعني الدولة لها حق الخراج في قطعة أو مساحة من الأرض. يأتي شخص ويقول أنا استقبلها فما يخرج من هذه الأرض لي، وأنا أدفع لكم مثلا مبلغ معين أو أدفع لكم مثلا شيء من الحنطة أو شيء من التمر. ففي هذه الحالة قال أهل العلم إن كان سيباشر العمل بنفسه هو، يعني مثلا أنا أقول أنا أتولى العمل في هذا وأعطيكم يعني القدر الواجب علي مثلا سواء قدمه أو أخره، في هذه الحالة يعتبر أدى الأجرة علي ولا شيء عليه لأنه عمل. لكن كونه القرية فيها العلوج يقصد إيش؟ يقصد أنه من المعلوم أنه كان العلوج يعني ما يشبهون الخدم، يشبهون الخدم، يشبهون معروفا يعني أرقة أو ليسوا أرقة ولكنهم ما يعني ما لهم أملاك، ما لهم أملاك، فيأخذون دائما يأتون في القرى فيشتغل إما بنسبة معينة مثلا يأكل يشرب له شيء معين ويجلس في هذه البلاد يعمل. ففي هذه الحالة يستقبلها، فإن كان ليأخذ ثمرتها دون أن يعمل هو ولا أن يصرف فيها شيء فهذا ربا مثلا. ليش؟ لأنه الآن يدفع ثمر ويأخذ ثمر بدل، ويكون فيه مفاضلة إما لهؤلاء أو لهؤلاء، والتمر بالتمر ربا كما هو معلوم، إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يعني هذا طيب أو هذا رديء ما في فرق، لأن كما في قصة معاذ لما اشترى له تمرا جنيبا فقال هل من أين هذا؟ أقول تمر خيبر هكذا؟ قال لا، لكنني أخذت كان معي تمر ردي فاشتريت به تمرا جنيبا الصاعين بالصاع. فقال أوه أين الربا؟ بعه، إذا كان التمر معك يعني الردي بعه واشتر به أو بثمنه جنيبا، يعني بع في السوق فزي ما يطلع ثم اشتر بثمنه تمرا جيدا. أما تمر بتمر فهذه من الأموال الربوية التي من المعلوم أنه يعني لا بد فيها من التماثل والتقابض، ويعني كيلا بكيل ووزنا بوزن ويدا بيد، هذا معلوم. وكذلك بالنسبة للحبوب فهذه أيضا تعتبر أموال ربوية. وأما إذا كان يعني من الأبواب الأخرى باب السلف فله شروط معلومة إذا كانت ثمن ومثمن، ولكن في الغالب نظام القبالات هو كان عن هذا الأصل. قال في هذا ابن الأثير يعني أن تتقبل هذه القرية بأكثر أو بأقل مما يخرج منها دون أن يكون لك فيها عمل، فعندئذ ما زاد عليك ربا كونهم أخذوا ربا، وما زدت ستا واخذته يعتبر ربا، لأنها هذه أشياء يعني تدخلها الربويات إما ثمر وإما حبوب، وهذه تدخلها يعني من الأموال الربوية، ففي هذه الحالة لا يجوز. وأما إذا دخل فيها وعمل فيها يعني عملا والتزم، ففي هذه الحالة لا بأس لو دفع شيئا مقدما مثلا لهم وتقبل هذه القرية على أن يعمل فيها وينتج، ربما دخول فيها وصرف عليها ينتج فيها شيئا كثيرا فلا يصير فيه اختلاف فيما بعد. هذا معنى قوله القبالات ربا.
وفي العسل العشر،
لهذا قول التضمين هنا يعني كونك يعني يأتي أقل أو يأتي أكثر ثم تأتي وتضمنه العشر أو الخراج، وهو ما حصل مثلا له إلا الشيء القليل، كيف تضمنه؟ تقول خلاص التزم. طيب التزم هو يعمل، إذا عمل ما أخرجه وما أنتج فيأخذ منه خراجه نصفه أو ربعه، فلا يضمن القدر الذي حدد عليه.
وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أواسطها، رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون. قال لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها، فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقية.
العسل وقع فيه خلاف بين أهل العلم في اعتبار الزكاة فيه وعدم الاعتبار، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة إذا بلغ هذا الحد الذي قدر، وهو أنه قرب العسل المعروفة يعني بالإداوة، الإداوة الصغيرة كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة، الإداوة القربة الصغيرة وهي من الجدي، جلد الجدي الصغير بالنسبة للماعز يدبر ثم يتخذ قربة ويوضع هذا على يعني النساء الصغيرات لحمل الماء فيه، وهذا أيضا يوضع للسمن ويوضع كذلك للعسل، فهو معروف لا زال موجود إلى الآن، يعني لا زال موجود إلى الآن يعرف في بعض الأماكن باسم العفتة، يعني عفتة السمن وعفتة العسل. فهذه العفاف أو هذه القرب يعني في متوسط الوزن، والله أعلم أن غالب وزنها يعني أنه يبلغ القربة والله أعلم ما يقل من 10 كيلو أو أقل قليلا أو 8 كيلو نحو ذلك حسب القفة السمن أو العسل أو نحو ذلك، والعسل ثقيل كما هو معلوم أثقل، ولهذا من القربة هذه يعني يبلغ 10 كيلو. فذكر هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني أن رسول الله كان يأخذ أو يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة، فجعل في ذلك العشر يعني عشر ما يخرج، لكن بشرط أن يكون الحد الأدنى يبلغ هذا أي 10 قرب، وقدرها هنا ب16 رطلا عراقيا أو قربة واحدة، فيكون 16 مضروبة في 10 ب160 رطلا ب160 رطل، وإذا قدر يعني الرطل الآن بنصف كيلو تنفذ 80 كيلو عسل 80 كيلو إلى 100 كيلو تقريبا هو القدر الذي هو والله أعلم الحد الأدنى فيما يجب فيه العسل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وقال أحمد أخذ منهم عمر الزكاة قال أكرمت بذلك على أنهم يتطوعون. قال لا، من أخذها منهم يعني أخذها حق من الحقوق. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يحافظ حتى على المسلوب في مثل هذه الأمور ولو لم يكن واجبا، ولكن كونه أخذها منهم هذه حقوق مالية. ومن المعلوم ما دام أنهم كانوا يدفعون رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر له يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء ربها، فإذا لم يبلغ الحد الأدنى في الزكاة، زكاة الغنم أو زكاة الدراهم، إلا أن يشاء ربها، لا يأخذ منه شيء إلا أن يشاء ربها. فهذا من هذا الباب، إذا كان دون العشر الفرق بهذا الوزن فإنه لا يأخذ منه شيء، أما ما بلغ هذا الوزن فإنه لا بد فيه من الزكاة لظاهر هذا الحديث. والحديث الذي ذكر هنا وهو أن رجل يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له يعني نحل، وهذا النحل في خلايا معلومة الآن، الخلايا معروفة خلايا النحل، ويؤخذ منها توضع في أماكن قريبة من الأشجار يعني، ولهذا يختلف لونه ويختلف طعمه ويختلف نفعه، منه عسل النحل السدر، ومنه عسل الذي يسمى عسل الطلح أو الشوكة، ومنه عسل أشياء مختلفة والبرسيم وغير ذلك من الأنواع التي يكونها من أجودها، يعني عسل البرسيم يعني زهرة البرسيم نفسها من أجود الأنواع، ولذلك قال الله عز وجل فيه شفاء، فيه شفاء، فتجد أنه يتنوع له يعني قيمة غذائية عالية جدا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي الزاد الهدي يعني أنه يستشفى به، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقه عسلا، قال أخي مريض بطنه يؤلمه، فقال اسقه عسلا مرتين وثلاثة، ثم قال إنه كل مرة إن أخي مريض، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. فهذه الحالة لعله يكون يعني لم يشربه على أنه دواء أو على أنه مقتنع بأن هذا فيه شفاء، فأنه فيه شفاء بإرادة الله عز وجل، لأن الدواء على نية المتداوي لا بد أن يعتقد هذا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل أن فيه شفاء. فهذا العسل، هذا القول الأول وهو القول بالوجوب. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة قال معهم فيه الوجوب بشرط أن تكون الأرض التي فيها من الأرض التي تعشر، من الأرض العشرية التي تعشر. أما القول هذا قول سهل يعني ما في خلاف، بسيط الخلاف بينه وبين القول الأول، لكن قول مالك الشافعي لا زكاة فيه مطلقا، بلغ أي حد ما بلغ. والسبب بهذا قال هو مائع يشبه اللبن، فكيف يجب فيه زكاة؟ هو مائع يشبه اللبن، واللبن مهما بلغ عند الإنسان يعني من براميل من اللبن ما يجب فيها الزكاة، فهذا مثله، فنقول هذا غير صحيح، لأنه ورد في هذا القياس يمكن